السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ ببعض الأسئلة من الدرس السابق. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حديث ما كان من العمل ردا على من يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا؟ الحديث حديث عبادة بن الصامت المتقدم في الدرس السابق، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي بأي حال كان عمله، أي عنده عمل ولكن قد يكون عنده معاصي، أو أن العمل يتفاوت أصحابه به في درجات الجنة. هذا لا يستدل به العلماء رحمهم الله على هذه المسألة، لا يستدل به العلماء رحمهم الله على هذه المسألة، لأنه ذكر العمل، ومن أهم العمل الصلاة، فهي من أكد الأعمال التي أمر الناس أن يأتوا بها. بعض الأسئلة تكاد لا تقرأ. يقول أخونا: ائتني بكلمة العقيدة من القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أو في جوامع الكلم. كلمة العقيدة لم تثر في القرآن ولا في السنة، ولكن تتابع عليها علماء السنة منذ القرون الأول، تتابع على ذكرها ومعناها عندهم ما ينعقد عليه القلب من معاني الإيمان، ما ينعقد عليه القلب من معاني الإيمان، فمعناها صحيح، وقد تتابع العلماء على إثباتها وذكروها في عقائدهم، كما قال الطحاوي: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وأمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجتمع على ضلالة، خاصة أهل السنة والجماعة. ولم يرد إنكار هذه اللفظة إلا في هذا العصر من أناس لم يعرفوا بالرسوخ في العلم، والله أعلم. فليس كل لفظ لم يرد مما يصطلع عليه الناس لابد أن يكون ثابت الكتاب والسنة، معناه صحيح يقبل عند العلماء. يقول: الرحمن في القرآن ليس كما قلت. الرحمن الرحيم، العلماء يفسرون الرحمن بذو الرحمة الشاملة، وهي الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين، الرحيم الرحمة المتصلة بالآخرة، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا تفسير العلماء، وإن كان إذا أطلق أحدهما يشمل الآخر، ولكن الله عز وجل قيد الرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وعد لهم أجرا كريما. يقول: عيسى كان آية لبني إسرائيل، كيف تكون الكلمة كن؟ هذا استشكله بعض الإخوة، هنا قال سؤال آخر بهذا المعنى، قال قال ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد تحت باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب: الكلمة ليس على ظاهرها، لأن كلام الله صفة من صفات الله تعالى الفعلية. أولا كلام الله عز وجل صفة ذات وصفة فعل لا بد أن يعرف، فالله متصف بالكلام فهذه صفة ذات، وتكلمه متى شاء بما شاء هذه صفة فعل. وذكرت لكم تفسير الشيخ رحمه الله لمعنى كلمة، قال لأنه خلق بقوله كن. وذكرت لكم أن العلماء اختلفوا في معنى وكلمته ألقاها إلى مريم. ذكر القرطبي المفهم أن أرجح الأقوال قولان: الأول أنه خلق بقوله كن، ودليل هذا قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي خلقه من غير أب، من غير سبب حسي موجود. والثاني كن ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها أي هذه الكلمة من الوحي، وهي البشارة التي جاء بها جبريل فألقاها على مريم. هذان القولان هما أقرب الأقوال، والله تعالى أعلم. يقول بعض الأصدقاء في العمل يقولون هذا الذكر وينسبونه لعبد القادر الجيلاني، هو 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 الله الله الله، ما صحة هذا الذكر؟ هذا الذكر لم يرد في الكتاب ولا في السنة. الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام معروفة: كلمة التوحيد، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله. أما الله الله أو بالضمير هو هو لم يرد ذلك، ونسبة هذا إلى العلماء باطلة، نسبة هذا إلى العلماء رحمهم الله باطلة. يقول: هل جميع الشرك يدخل النار، يدخل النار وإن كان من غير قصد، أم شرك دون شرك؟ الشرك الذي يخلص صاحبه في النار هو الشرك الأكبر الذي يخرج من النار، أما الشرك الأصغر فالعلماء بعضهم يجعله من الكبائر كالكبائر وهو تحت المشيئة، وبعضهم يقول لا، من الذنب الذي لا يغفر، ولكن قد تكون للعبد حسنات توازي هذا الذنب فيبطل. يقول: قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما يقصد بالنعيم؟ هل يقصد بها الإسراف والتبذير؟ النعيم كل ما أنعم الله عز وجل به على العباد من أمور الدنيا، وأعظم النعيم نعيم الإيمان. ولذلك جاء تفسير هذه الآية عن ابن مسعود أن المراد بالنعيم الصحة والأمان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. فالنعيم ما يتنعم به الإنسان من أمور الدنيا سيسأل عنها. ولذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر وأتوا وكانوا جوعى بيت أنصاري، فقدمت لهم امرأته البسر ثم جاء وذبح لهم ثم أكلوا، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي أخرجهم من بيوتهم الجوع ثم رجعوا وهم قد امتلأت بطونهم، ثم قال: ثم لتسألن يومئذ يوم القيامة عن هذا النعيم. فالطعام ونحوه لا شك أنه مما يسأل عنه الإنسان. أما الإسراف والتبذير هذا من المحرمات، هذا من المحرمات. يقول: ما حكم استخدام وضع الصور ذوات الأرواح على السيارات والفرش مثل سجاد المنزل والمحلات التجارية؟ الأحاديث في النهي عن ذلك كثيرة، في وضع الصور وتعليق الصور كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي الإنسان أن يتجنبها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول: هل يجوز قول مجموعة نصارى أو غيرهم بعينهم هؤلاء كفار؟ إذا لم يحدد، إذا كان كافرا نعم يقال له كافر، يقال للكافر كافر. وكل من لم يدين بدين الإسلام الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. فكل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبرسالته ويتبعه بعد بعثته يعتبر كافرا. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فكل من ليس بمسلم متبع للنبي بعد بعثته يعد كافرا، يعد كافرا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فبعض الناس يعتقد أن أهل الكتاب ليسوا كفار بدلالة أن الله عز وجل أباح أكل لحومهم وتزوج المحصنات من نسائهم، هذا أمر آخر. أما الإيمان فشرطه الإيمان بجميع الرسل، فمن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، والآيات في هذا كثيرة جدا. يقول: يا شيخ، هل المظلوم في الدنيا يكتب له الأجر في الآخرة؟ نعم، إذا صبر واحتسب لا شك أن الله عز وجل يقتص له، والصبر على الظلم مما يحمد في العبد، مما يحمد في العبد، والله تعالى أعلم. وقفنا على الحديث الثاني في هذا الباب وهو 19 بعد 400، ولا قبله؟ قبله 18. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أو كيف مضبوط عندكم؟ أزيد. شو عندكم؟ عندي أنا أزيد وخطأ، أو أزيد. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. قال: معنى الحديث: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها، والضم أصح وأشهر، ومعناه ما يقارب ملأها، والله أعلم. هذا الحديث فيه عظم كرم الله عز وجل وعظم جوده على أهل توحيده وإن أتوه بالمعاصي، وهذا مما يفتح لهم أبواب الرجاء والتطلع إلى كرم الله عز وجل وفضله. يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. هذا فضل من الله عز وجل ورحمة، الحسنة بعشر أمثالها، هذا مضمون، ويزيد الله أضعاف المضاعفة إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله عز وجل، والسيئة بمثلها أو يمحوها. قال النووي رحمه الله: قوله تعالى فله عشر أمثالها أو أزيد، معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لا بد بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا هكذا قال الله عز وجل، هذا مضمون، لأن الله عز وجل وعد به ووعد الله حق. قال لا يخلف، والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. قال ابن بطال: وفيه رد على من أنفذ الوعيد على العصاة المؤمنين لدلالته على أن الله تعالى قد يتجاوز عنها إذا شاء، وهو مذهب أهل السنة. يقول فيه دليل رد على من أنفذ الوعيد على العصاة المؤمنين، فعندهم من ارتكب كبيرة لا بد أن يعاقب عليها بالخلود في النار. قال لدلالته على أن الله تعالى قد يتجاوز عنها إذا شاء، ومن جاء بالسيئة قال فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، فمن يمضي الوعيد ولا يدخله تحت المغفرة، هذا الحديث يرد عليه، لأن الله قال أو أغفر، يعني أغفر إن شئت سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. قال ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. الشبر هو قدر فتح الأصابع الخمس، هذا الشبر، والذراع هو قدر طول الذراع إلى رؤوس الأصابع، يعني من هنا إلى رؤوس الأصابع، هذا الذراع، والباع قدر امتداد اليدين، والباع ما هو الباع؟ هذا الباع، قدر امتداد اليدين. ومن أسماء ربنا سبحانه القريب جل في علاه، إن ربي قريب مجيب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ووصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فليس فوق الله شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهو أقرب قريب مع علوه جل في علاه. قال ابن تيمية في الواسطية: وقد دخل في ذلك، يعني من جملة الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا أو اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، أي في جميع ما وصف به من الصفات، وهو علي في دنوه. فالله علي عال سبحانه وتعالى، وهو قريب. قال علي في دنوه قريب في علوه. وقال سبحانه، وقال رحمه الله: وهو سبحانه قريب ممن دعاه، يتقرب ممن عبده أطاعه، يولي عباده إحسانا وجودا وكرما لا لحاجة إليهم. فمن تقرب إليه تقرب الله إليه. قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الإتيان لله ثابت بالكتاب والسنة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك، في أحاديث وآيات كثيرة. قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال في النهاية: الهرولة بين المشي والعدو، يعني أعلى من المشي وأقل من الركض، وهو كناية عن سرعة إجابة الله تعالى وقبول توبة العبد ولطفه ورحمته. يقول: وهو كناية، أي أتيته هرولة كناية عن سرعة إجابة الله تعالى وقبول توبة العبد ولطفه ورحمته. وأكثر العلماء المتأخرين تأولوه على القبول من الله عز وجل لعبده، وحسن الإقبال عليه، والرضا بفعله، ومضاعفة الجزاء له على صنيعه. وقال النووي: معناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه. وقال ابن حجر: قوله أتيته هرولة، أي أتاه ثوابي مسرعا. ونقل عن الطبري أنه إنما مثل القليل من الطاعة بالشبر منه، والضعف من الكرامة والثواب بالذراع، فجعل ذلك دليلا على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته. قال وصاحب وقال صاحب المشارق: المراد بما جاء في هذا الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد، أو تيسير طاعته وتقويته عليها، وتمام هدايته وتوفيقه، والله أعلم بمراده. يعني أولها بالرحمة، فمن أسرع إلى الله أسرع الله إليه وصب عليه رحمته وتوفيقه وإعانته ونصرته، فالجزاء من جنس العمل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. لما نقول أفعال اختيارية يعني يفعلها الله عز وجل متى شاء، يعني متعلقة، هي أفعال الفعل، هي صفات الفعل متعلقة بالمشيئة. لما نقول أفعال اختيارية يعني صفات فعل متعلقة بالمشيئة. قال فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيت هرولة من هذا الباب، أي من الصفات. قال والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف شاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، الله لا يقدر الخلق قدره جل في علاه، والعقل قاصر عن تصور ذات الله وصفاته. ولذلك جاء رجل إلى أحد العلماء يسأله عن صفات الله عز وجل، قال دعك من هذا، أخبرني عن ملك من الملائكة له ثلاثة أجنحة، هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه؟ لأن جناحين قد تصف، ولكن ثالث أين تضعه؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل كان له من جناح 600 جناح، رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا في الأرض، ورآه عند سدرة المنتهى سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أي أذن لي أن أصف واحدا من الملائكة الذين يحملون العرش، ما أوصاف البقية الله أعلم بها. قال عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، كم طوله؟ ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، هذا ملك واحد، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. لذلك قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات. قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وهذه كلها مخلوقات، فكيف بالخالق جل في علاه؟ قال فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ ولذلك هذه الأمور لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلوها على الصحابة ويحدثهم بها لم يكونوا يستشكلونها، بل جاء في حديث أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يعجب أو يضحك من قنوط عباده، وقرب غيره يعني قنوطهم من المطر وقرب غيثه لهم، فيضحك يعلم أن فرجهم قريب. فقال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق به جل في علاه، وكل ما أخبر الله عز وجل به نثبته له على الوجه اللائق به، وكل ما أثبتته الرسل له من الصفات والأسماء نثبته له على الوجه اللائق به جل في علاه. بذلك قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني هو سميع ولكن ليس مثل سمعه شيء، بصير ولكن ليس مثل بصره شيء، يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية، يبصر كل شيء لا تخفى عليه شيء من مخلوقاته، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ورقة تسقط في الغابات في الظلمات يراها الله عز وجل ويعلمها، لا تخفى عليه خافية جل في علاه، فلا يقاس بخلقه، فلا يقتضي أن تثبت له الصفات أن هذا يكون تشبيها، كلا، فصفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم. ولذلك يقول الكفار في النار يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسوية صفات الناس بصفات الله هذا ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. قال: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيت هرولة، يراد به سرعة قبول الله عز وجل وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعالم له للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب الوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوها ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله عز وجل تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو الظاهر ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. قال: وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. قال: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أي أنه من الصفات أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا، يعني إذا قلت الله قريب وأقرب قريب وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا لا يقتضي حلولا، لأن أهل السنة يقولون هو علي مع قربه. قال: ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا فيه عظم أجر التوحيد ورجاء أهله، يعني فيه رجاء لأهل التوحيد ورد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. قال: ومن لقيني بقراب الأرض خطايا أو خطيئة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة، قال ناوي هو بضم القاف على المشهور وهو ما يقارب ملأها، يعني ملأ الأرض خطيئة. قال: لا يشرك بي شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق النفي تعم كل شرك صغير وكبير خفي وظاهر، لقيته بمثلها مغفرة. قال الطيبي رحمه الله: المقصود من الحديث دفع اليأس بكثرة الذنوب، يعني إذا كثر الذنوب لا تيأس فالله غفور، فمن أتاه ولقيه بقراب الأرض خطيئة ثم لقيه لا يشرك به شيئا لقيه بمثلها مغفرة. فماذا فيه؟ قال: المقصود من الحديث دفع اليأس بكثرة الذنوب، فلا ييأس. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: هذا المقصود من آخر الحديث. ما هو آخر الحديث؟ من لقيني بقراب الأرض خطيئة. المقصود من آخر الحديث هو دفع اليأس بكثرة الذنوب، لا تيأس وارجو رحمة ربك فرحمته واسعة. قال: وأما أوله ففيه الترغيب والتحثيث على المجاهدة في الطاعة والعبادة، يعني من جاء بالحسنة له أو أزيد، فهذا فيه أن الإنسان يجتهد ويتعرض لرحمة ربه ليزيده من فضله. قال: أوله ففيه الترغيب والتحثيث على المجاهدة في الطاعة والعباد دفعا للفتور والتكاسل والقصور، فالحديث معجون مركب نافع لأمراض قلوب السالكين، محرك لشوق الطالبين ومقوّن لصدور المذنبين. هذا الحديث يقول: المقصود من الحديث دفع اليأس بكثرة الذنوب، هذا المقصود من أوله من آخره. وأما أوله ففيه الترغيب والحث على المجاهدة في الطاعة وعدم التكاسل، فالحديث يقول معجون مركب نافع لأمراض قلوب السالكين ومحرك لشوق الطالبين. كلما علم الإنسان أن الله سيزيده وسيضاعف أجره وسيعطيه سيجتهد في الطاعة، ومقوّن لصدور المذنبين، فإذا أذنبوا رجوا رحمة الله وأنهم إن حققوا التوحيد ولو كثرت ذنوبهم فالله عز وجل سيلقاهم بمثل ذلك مغفرة ورحمة. قال: واعلم أنه قلما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث. يقول: واعلم أنه قلما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم رتب قوله لقيته بمثلها مغفرة على عدم الإشراك بالله فقط، ولم يذكر الأعمال الصالحة، لكن لا يجوز لأحد أن يغتر، لا يجوز لأحد أن يغتر ويعتمد على هذا الأمر فقط، وإن كان إنسان يرجو ولكن يجتهد. كم بقي؟ كم؟ قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. هذا فيه كسابقه فضل التوحيد وعظم الرجاء لأهل التوحيد. قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ وهذا فيه سؤال العلماء والحرص على التفقه والتعلم والتزود من الأمور التي ينجو بها الإنسان. قال النووي معناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. ما الموجبتان؟ أي ما الخصلتان اللتان توجبان الجنة وتوجبان النار، يعني ما الخصلة التي توجب الجنة وما الخصلة التي توجب النار؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. قال قرطبي في المفهم أي من لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه من أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا انصرام آمات، يعني أمت. وهذا معلوم ضروري من الدين مجمع عليه بين المسلمين. جاء عند مسلم المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني، أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت، يعني قل أبو ذر، وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وفي رواية عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، يعني ذهب ثم رجع، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق في الثالثة، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. قال القرطبي في المفهم يدل على شدة تهمم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أمته وتعلق قلبه بما ينجيهم وخوفه عليهم، ولذلك سكن جبريل عليه السلام قلبه بهذه البشرى. قال وإنما واجه النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر رضي الله عنه بهذه الكلمات لما فهم عنه من استبعاده دخول من زنى وسرق الجنة، وكان وقع له هذا الاستبعاد لسبب ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث وما هو في معناه. فرد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوهم وأنكره، فكان هذا الحديث نصا في الرد على المكفرة بالكبائر، لأن الزنا ما حكمه؟ كبيرة. السرقة كبيرة. قال وإن زنى وإن سرق. قال وخروج أبي ذر قائلا، لأن أبو ذر خرج وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر، قال وخروج أبي ذر قائلا وإن رغم أنف أبي ذر رجوع منه عما كان وقع له من ذلك وانقياد للحق لما تبين له. كم بقي؟ 20؟ ها؟ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. هذا الحديث فيه كسابقه فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو رديفه على الرحل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو رديفه على الرحل فيه جواز الإرداف على الراحلة. والرحل ما يوضع على ظهر الناقة ويجلس عليه. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال ابن حجر قوله قال لبيك يا رسول الله وسعديك اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة والسعد المساعدة كأنه قال لبا لك وإسعادا لك. قال على معنى التأكيد والتكثير أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد يعني فيه عظم استجابة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد لا يخالفونه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال القرطبي في المفهم قوله في حديث معاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار هكذا وقع هذا الحديث في كتاب مسلم عن جميع رواته فيما علمته وقد زاد البخاري فيه صدقا من قلبه يعني رواية مسلم ليس فيها صدقا من قلبه إنما هذه الزيادة عند من؟ عند البخاري. قال وهي زيادة حسنة تنص على صحة ما تضمنته الترجمة المتقدمة وعلى فساد مذهب المرجعة. يقول قوله صدقا من قلبه يقول هي زيادة حسنة تنص على صحة ما تضمنته الترجمة المتقدمة. ترجمة المتقدمة عقدها في صحيح مسلم بقوله باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. قال وعلى فساد مذهب المرجعة يعني المرجعة يقولون الإمام هو التصديق فقط هو التصديق فقط وعندهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر عمل. قال ابن حجر قوله صدقا فيه احتراز عن شهادة المنافق. المنافق يقولها لأن المرجع عندهم فرعون مؤمن وعنده إبليس مؤمن، لأنه نطق بالشهادة والمنافقون عندهم مؤمنون. قال قوله صدقا فيه احتراز عن شهادة المنافق، وقوله من قلبه يمكن أن يتعلق بصدقا أن يشهد بلفظه يتكلم يعني بلسانه ويصدق بقلبه، ويمكن أن يتعلق بيشهد أن يشهد بقلبه، والأول أو لا، يعني صدقا بأن يتلفظ بها ثم يستيقنها بقلبه. فقوله صدقا من قلبه تقييد وشرح لما أطلق في الأحاديث السابقة. قال فتح المجيد فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ليست مجرد لفظ يجري على اللسان، لابد من تعلق لها بالقلب. قال وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقول خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. قال فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. قال وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، أي لم يقولوها بصدق من قلوبهم إنما قالوها تقليدا، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم. قال وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار، هذا مطلقا. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، أي بما يناقض التوحيد، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة. حديث البطاقة رواه ابن ماجه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر أي ذنوب وخطايا. قال ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا. فيقول له ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قوله قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال علماء هذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، يعني لما علم أن هذا الأمر يسر الناس قال أفلا أخبر الناس فيستبشروا، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا الأمر. قال إذن يتكلوا. قال ابن حجر أن يمتنعوا من العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره، يعني من شهد الشهادة سيدخل الجنة وتحرم عليه النار. هذه البشارة قد تكون مدعاة للاتكال عليها فقط وعدم العمل. قال وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير، أي أن يبشر الناس، فلقيه عمر، ولا يسمى أحد بالمبشر إلا إذا كان على هدي الرسل ويدعو الناس إلى الحق والخير رسلا مبشرين ومنذرين، فمن دعا إلى الضلالة لا يسمى مبشرا. قال أذن لمعاذ في التبشير فلقيه عمر فقال لا تعجل، ثم دخل فقال يا نبي الله أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال فرده قال وهذا معدود من موافقات عمر، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم. قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال النووي ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته فيكون آثما، فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم، وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم. قال ابن حجر قوله عند موته أي موت من؟ قالها معاذ عند موته تأثما. قال أي موت معاذ. وأغرب الكرماني فقال يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فأخبر بها معاذ عند موته أي عند موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني من شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم إلا مخافة أن تتكلوا فذكره. قال والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم، ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، وإلا لما كان يخبر به أصلا أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك، أي ممن حضره ممن كان من أهل العلم. قال وإذا زال القيد زال المقيد والأول أوجح، لكونه أخر ذلك إلى وقت موته، يعني لو كان يخشى من الاتكال لأخبر بها من يعرف ذلك منه في حال حياته ولم يؤخر ذلك إلى حال موته، إنما أخرها خشية كتمان العلم وليس خشية الاتكال. قال وفي الحديث جواز الإرداف وبيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أردفه خلفه أركبه خلفه، ومنزلة معاذ بن جبل من العلم ومن النبي عليه الصلاة والسلام منزلته من العلم. قال لأنه خصه بما ذكر، وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه، هل أبشر الناس؟ قال واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده. يعني إذا أخبر العالم طالبا بعلم خاص إذا أراد أن ينشره يستأذنه. وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. يقول باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وذكر تحته قال وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وذكر تحته حديث معاذ هذا، وذكر رواية أخرى لحديث معاذ قال أنس ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال أفل ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.